الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات التعلم الذاتي. تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، نرحب بكم إلى وحدة جديدة في مادة التعلم الذاتي بمعنى تعلم كيف تتعلم، والتي ستكون بعنوان اللقاءات العلمية المباشرة. وقبل الحديث يسعدنا أن نطرح السؤال التالي: ما هو دورك في اللقاءات العلمية المباشرة، سواء أكانت محاضرة أو مناقشة أو تعليم تعاوني؟ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تشتمل اللقاءات العلمية المباشرة على المحاور التالية: المحاضرة، المناقشة، التعلم والتعليم النشط، التعليم التعاوني. ويمكن تفصيل تلك المحاور على النحو التالي: المحاضرة هي أسلوب تعليمي تستخدم فيه الرموز اللفظية من قبل المعلم إلى المتعلمين في توصيل مجموعة من الأفكار والمعلومات والحقائق العلمية والنظريات والمفاهيم. شروط المحاضرة المثالية: لكي تكون المحاضرة مجدية وليست حديثا عابرا، ينبغي توفر هذه الشروط: 1- الإعداد المسبق من قبل المحاضر للمحاضرة. 2- الاهتمام في الإعداد للمحاضرة بخلفيات المتدربين واستعداداتهم وقدراتهم. 3- قيام المحاضر أثناء الإلقاء بتحفيز المتدربين لمتابعة المحاضرة مثل طرح بعض التساؤلات المتدرجة. 4- قيام المحاضر بتخصيص وقت كاف للمناقشة وللإجابة على معظم الأسئلة والاستفسارات. 5- أن تكون لغة المحاضر سهلة ومتماشية مع قواعد اللغة الفصحى لدرجة عالية. 6- يستخدم المحاضر تعبيرات الوجه والاتصال النظري والإشارات والإيماءات الجسدية والصوت المعبر. 7- عدم قيام المحاضر بأفعال مثل تسليك الحلق أو تحريك النظارة الزجاجية بصفة مستمرة. 8- أن تكون سرعة إلقاء المحاضرة مناسبة لأخذ المذكرات وتدوين الأفكار. 9 يستخدم المحاضر الوسائل التعليمية السمعية والبصرية بهدف التشويق والتنويع والإيضاح. 10 عدم قيام المحاضر بقراءة المحاضرة كلمة كلمة. 11 قيام المحاضر بإعطاء الأمثلة في المحاضرة بحيث تكون متناسبة مع خلفيات واهتمام المتدربين. دورك عزيزي الطالب في المحاضرة. قبل المحاضرة عليك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة إجراء ما يلي: حل واجباتك المنزلية، اقرأ بعين ناقدة وشكل آراءك الذاتية، راجع ملخصاتك من المحاضرة السابقة وقراءتك لمادة الكتاب المتعلقة بالمحاضرة القادمة، أطلع المدرسين على أي مشكلة بخصوص الدراسة، ركز على مهمات الدرس قبل المحاضرة، خذ قليلا من الوقت لتجميع أفكارك وتركيز ذهنك والاستعداد لموضوع الدرس، حدد أفضل موقع للجلوس في الفصل للأغراض التالية: السماع الواضح، طرح الأسئلة، رؤية الوسائل التوضيحية، المناقشة مع المدرس والطلبة، تجنب الشرود الذهني الذي قد يؤثر على تركيزك مثل أحلام اليقظة أو الحديث مع صديق أو الإغفاء أو تمرير ملاحظات للزملاء. استمع وتجنب العادات السيئة في الاستماع والتي منها: 1 الانتباه إلى طريقة كلام المحاضر أكثر من الانتباه لمحتوى المحاضرة. 2 السماح للذهن بأن يذهب في أحد أحلام اليقظة. السماح لمعوقات الانتباه لسلب الانتباه. عدم حب المادة المقررة. تأقلم مع المدرس، فلكل مدرس طريقته الخاصة بشرح الدرس، لذلك لا نجد جميع المدرسين متشابهين في طريقة الشرح، ونجد الاختلاف بينهم من خلال نبرة الصوت، تختلف من ناحية علو الصوت وانخفاضه، الحركة، فنجد بعض المدرسين يحبون الجلوس وآخرين يفضلون الحركة مشيا بأرجلهم أو الإكثار من حركة اليد. 3 وسيلة الإيضاح، البعض يستخدم وسائل الإيضاح كالكتابة على السبورة أو جهاز العرض العلوي، والبعض الآخر لا يستخدم أي منها. 4 سرعة الشرح، البعض سريع فما تكاد تفهم ما يقول، والبعض الآخر بطيء ويعيد في شرح المعلومة. احرص على ملف وأوراق، فمع بداية كل محاضرة سجل المعلومات الأولية: رقم الورقة، التأريخ واليوم وغيرها من معلومات تعينك على تتبع المادة. احرص على الإنصات، التدوين، المراجعة. التدوين والإنصات عملان متلازمان يحتاجان إلى حيوية وفاعلية نشطة، والتدوين يقتضي الانتباه إلى التقسيمات وفروعها، فهناك مفاهيم تتفرع عن مفاهيم أخرى يجدر الانتباه إليها. إن المراجعة الجيدة هي التي تجري في أسرع وقت ممكن حيث ما زالت المعلومات غضة. المناقشة، يمكنك أن تشارك وتدلي برأيك في قاعة المحاضرات في الوقت المناسب حتى لو كانت مختلفة مع وجهة نظر معلمك وزملائك في قاعة المحاضرات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك مبنية على المادة المدروسة وعلى المناقشات في قاعة المحاضرات وعلى مراجع أخرى وعلى خبراتك الذاتية، كما أن هناك مبادئ رئيسة لكيفية طرح وجهة نظرك. ننصحك عزيزي الطالب أن تأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار من أجل تحقيق هدفك المنشود، وهي كما يلي: اصغ جيدا لما يقوله معلمك وزملاؤك الآخرون، خذ ملاحظة عن النقاط التي تريد السؤال عنها أو مناقشتها أو الإجابة عنها. تذكر دائما أن طرح سؤال أو أسئلة أثناء النقاش لا يقل أهمية عن إبداء رأي ما، فهو يظهر أنك تريد أن تفهم الآخرين وأن يفهموك هم بدورهم. قدم مساهمتك باختصار ليكن واضحا للمعلم والمتعلمين الحدود الفاصلة بين وجهة نظرك وبين ملخص وجهة نظر الآخرين، لتكن تعليقاتك مباشرة ومرتبطة بالنقطة موضوع البحث. عند بدء المناقشة استعن بأمثلة المؤلف والمعلم ومن عندك لتوضيح التوافق بينك وبينه. أظهر الصراحة والقدرة على المحاورة ومناقشة آراء الآخرين، سواء أكانت موافقة أو معارضة لرأيك. المبادئ الرئيسة لطريقة عرض موضوع قمت عزيزي الطالب بإعداده: حدد الأهداف الرئيسة للموضوع الذي ستقدمه، ويمكن أن تصوغه في عدة نقاط. راعي قدرات الحضور ومستواهم المعرفي، وابدأ بمعالجة أمور مشتركة بينك وبينهم. حدد خط سيرك والأمر الذي تريد الوصول إليه أو إثباته. مناقشة الحضور: أقنعهم بالحقائق والمنطق. المراجعة والتلخيص: بعد أن تنتهي من تقديمك لخص ما قلته وحاول أن تتأكد من استيعابهم له. افتح باب الأسئلة والنقاش. يمكنك أن تتدرب قبل عرض موضوعك، إما بتسجيله على شريط أو تلقيه على مسامع مجموعة من أصدقائك. استخدم تقنيات وأساليب الإلقاء أي العرض، وراعي ما يلي: اجعل الحضور في وضع مريح بأن تبدأ بقصة طريفة أو نكتة، ويمكنك كبديل أن تبدأ بحادث أو إشارة تجذب الانتباه. استعمل في خطابك الضمائر الشخصية، فهذا يشد أكثر من الكلام العام. انظر في وجوه الحضور وكن على اتصال دائم معهم من خلال النظر. غير نبرات صوتك حسب أهمية النقطة التي تعالجها، لا تنتقل من فكرة إلى أخرى دون تمهيد أو ربط. وجه أسئلتك إلى الحضور لجعلهم أكثر اهتماما ومشاركة معك. لخص الآراء والمناقشات التي جرت عند نهاية العرض. اترك وقتا للنقاش والأسئلة، واطلب التغذية الراجعة من الحضور أو ألف المحتوى، كأن تسأل عن نقاط لم تعالج أو نقاط مرتبطة بالموضوع. ب الخلاصات التي توصلت إليها. جيم الأسلوب الذي قدمت به العرض. استخدم الوسائل السمعية البصرية، وعليك يوم العرض أن تذهب مبكرا وتتأكد من إعداد أدواتك ووسائلك وأنها تعمل بشكل جيد. عندما تريد استخدام الحاسوب ليكن لديك عدة نسخ من البرنامج. احضر مبكرا وتأكد من أن الحاسوب والأجهزة الأخرى التي ستستخدمها يسمعها ويراها الجميع أثناء العرض، لتكن كل وسائلك المرئية كبيرة الحجم لتسهل رؤيتها، ليكن لديك مواد ووسائل مساعدة ومدعمة لكل فكرة ستطرحها. لا توزع أوراق أو ملخصات وإلا انشغل بها الحضور عنك. والآن نستعرض التعليم النشط. لكي يكون التعلم نشطا ينبغي أن تنهمك عزيزي الطالب في قراءة أو كتابة أو مناقشة أو حل مشكلة تتعلق بما تتعلمه أو عمل تجريبي وبصورة أعمق. فالتعلم النشط هو الذي يتطلب منك التحليل والتركيب والتقويم والقيام بأنشطة عدة تتصل بالمادة المتعلمة، مثل طرح الأسئلة وفرض الفروض والاشتراك في مناقشات والبحث والقراءة والكتابة والتجريب. فوائد التعلم النشط: يتوصل المتعلمون خلال التعلم النشط إلى حلول ذات معنى عندهم للمشكلات. يحصل المتعلمون خلال التعلم النشط على تعزيزات كافية حول فهمهم للمعارف الجديدة. الحاجة إلى التوصل إلى ناتج أو التعبير عن فكرة تجبر المتعلمين على استرجاع معلومات من الذاكرة، ربما من أكثر من موضوع ثم ربطها ببعضها. يبين التعلم النشط للمتعلمين قدرتهم على التعلم بدون مساعدة سلطة، وهذا يعزز ثقتهم بذاتهم والاعتماد على الذات. يفضل معظم المتعلمين أن يكونوا نشطين خلال التعلم. المهمة التي ينجزها المتعلم بنفسه خلال التعلم النشط أو يشترك فيها تكون ذات قيمة أكبر من المهمة التي ينجزها له شخص آخر. يساعد التعلم النشط على تغيير صورة المعلم بأنه المصدر الوحيد للمعرفة. يتعلم المتعلمون خلال التعلم النشط استراتيجيات التعلم نفسه، طرق الحصول على المعرفة. ولكن كيف يمكن تطبيق التعلم النشط؟ هناك طرق متعددة للتعليم بواسطة التعلم النشط، من أهمها ما يلي: 1- مناقشات منظمة في مجموعات صغيرة. 2- عروض توضيحية. 3- أنشطة عصف ذهني. 4- كتابة في قاعة المحاضرة. 5- رحلات ميدانية أو زيارة مكتبة. 6- محاضرة تغذية راجعة. 7- لعب الأدوار. 8- عروض في مجموعات صغيرة. 9- عرض فيلم في المحاضرة. 10- دعوة ضيف مختص أو خبير بالموضوع معروفة كفاءته. 11- تفعيل تكنولوجيا المعلومات والوسائل التعليمية المختلفة. وسائط تفاعل المتعلم مع المادة العلمية المباشرة وغير المباشرة. أولا، وسائط التفاعل المباشرة: 1- الحلقات الدراسية والمحاضرات والندوات. 2- اللقاءات الإرشادية. 3- الورش والمشاغل التدريبية. 4- المشروعات والأنشطة البحثية. 5- المؤتمرات الهاتفية والتلفازية. 6- المشاركة في النشاطات الميدانية العملية المختلفة: اجتماعية، زراعية، صحية، زيارة المعارض، العمل الجماعي إلى آخره. 7- إجراء التجارب في المختبرات أو حيث يكون ذلك ممكنا. 8- استعمال العينات والمجسمات وتأمل الرسوم التوضيحية. 9- تمثيل الأدوار والمحاكاة أو ممارسة الألعاب الهادفة. ثانياً، وسائط التفاعل غير المباشرة. 1- المواد التعليمية المطبوعة، أوراق العمل ومذكرات الدراسة، أدلة الدراسة، المصادر والمراجع والموضوعات، الأفلام التعليمية والمراجع التلفازية، الأشرطة السمعية والبصرية وأقراص الحاسوب، مشاهدة العروض التوضيحية والسمعية البصرية أو مشاهدة الخبراء وغيرهم من ذوي الخبرة في موقع العمل وهم يمارسون مهارات معينة. 8- استخدام شبكات الحاسوب المحلية والدولية والإنترنت. والآن إلى المحور الأخير في لقاء اليوم، وهو التعلم التعاوني. يعد التعلم التعاوني أحد الاتجاهات المعاصرة في مجال التدريس، وأسلوبا وسطا بين التعليم الجماعي الذي يتحمل فيه المعلم عبء التدريس بمجموعة كبيرة غير متجانسة من الطلاب، وبين التعلم والتعليم الفردي الذي يدرس فيه الطالب وفقا لقدراته واستعداداته مراعيا الفروق الفردية لكل طالب. والتعلم التعاوني أسلوب تعليمي يقوم على تنظيم الصف، ويقسم الطلاب إلى مجموعات صغيرة يتعاونون مع بعضهم البعض ويتفاعلون فيما بينهم ويناقشون الأفكار ويسعون لحل المشكلات بهدف إتمام المهام المكلفين بها، وعدد أفراد المجموعة يتحدد بناء على ما يلي: 1- مستوى قدرات الطلاب وخبراتهم ومهاراتهم. 2- مراعاة الفرص المناسبة للتفاعل وتعلم المهارة المطلوبة. 3- طبيعة النشاط. 4- مناسبة الوقت لحجم المجموعة. 5- طبيعة ونوعية وسمات الطلاب. أهمية التعلم التعاوني: يتمتع التعلم التعاوني بمزايا، أهمها تفوقه في الإسهام في حل المشكلات، يسهم في زيادة إنتاجية الطلاب، يساعد على تذكر الطالب للمواد التي سبق أن حفظها، يمكن الطلاب الأعلى قدرة على مساعدة زملائهم الأقل قدرة، زيادة إيجابية اتجاهات الطلاب نحو بعضهم البعض بشعورهم بالانتماء إلى المجموعة التي هم جزء منها، وتقبل آراء ووجهات نظر الآخرين، وتقبل النقد، تنمية مهارة التحليل، وإدراك العلاقات المرتبطة بالمفاهيم موضوع الدراسة لدى الطلاب، ارتفاع معدلات تحصيل الطلاب لأنه يسهل اكتساب الخبرات والمفاهيم والمدركات، تكوين اتجاهات إيجابية نحو المواد التعليمية ونحو المعلمين، يكسب الطالب مهارات التفكير الناقد، يجعل الطالب أكثر نشاطا، يجعل الطلاب أكثر قدرة على التأمل والتساؤل والمناقشة، ينمي عند الطالب مهارات البحث والاستقصاء، ينمي في الطالب الاعتزاز بذاته وثقته بنفسه، توفير وقت المعلم حيث يمكنه متابعة عدد كبير من المجموعات في نفس الوقت، يقلل جهد المعلم في متابعة وعلاج الطالب الضعيف، وأخيراً يقلل من بعض الأعمال التحريرية للمعلم مثل التصحيح، لأنه سوف يكون للمجموعة ككل. ولكن ما هي خصائص التعلم التعاوني؟ يتسم التعلم التعاوني بعدد من الخصائص أهمها: 1- يكون التعاون في موقف يبذل الفرد فيه أقصى جهد لديه مع زملاء داخل المجموعة. يسعى جميع أفراد المجموعة لتحقيق هدف واحد ومحدد، والحصول على مكافأة توزع على جميع أعضاء المجموعة بالتساوي. الاعتماد الإيجابي المتبادل بين الأفراد، وتبادل الأفراد الأفكار والمقترحات فيما بينهم. يمارس الأفراد في التعلم التعاوني المهارات الاجتماعية الإيجابية بفاعلية داخل المجموعة كالمشاركة في تبادل الرأي. العوامل التي يتوقف عليها نجاح التعلم التعاوني، وأهم تلك العوامل ما يلي: 1- الاعتماد الإيجابي المتبادل بين أفراد المجموعة، والاعتقاد بينهم بأن النجاح لا يتحقق للفرد إلا إذا نجح الآخرون. 2- التفاعل المثمر المباشر، وتشجيع كل فرد في المجموعة لما يقوم به الآخرون من جهد بهدف تحقيق أهداف المجموعة. 3- المسؤولية الشخصية والمحاسبة الفردية على الدور المكلف أن يقوم به الفرد. 4- المهارات الشخصية التي تتوافر لدى الطلاب، فكل فرد له مجموعة من المهارات يستطيع أداؤها وينبغي أن تناط به حتى يكون التعلم التعاوني ناجحا. 5- أن يضم الفريق الواحد طلاب ذوي مستويات وقدرات مختلفة. 6- أن يقوم المعلم بنفسه باختيار المجموعات. 7- أن يقيم المعلم باستمرار مستوى أداء الطلاب في مجموعات. 8- أن يساعد المعلم المجموعات على التغلب على الصعوبات التي تواجههم. ولكن هناك بعض العقبات تحد من استخدام التعلم التعاوني. فما هي؟ 1- اعتماده على وجود مجموعة من المدرسين المتميزين أو مجموعة من الطلاب المتفوقين حتى يساعد الطلاب الأقل تفوقا، وهذا قد لا يتوفر غالبا في مؤسساتنا التعليمية. 2- اعتماده على أعضاء الفريق يساعد بعضهم البعض وبثه روح التعاون بين الطلاب، وهذا يخالف ما تعود عليه الطلاب من التنافس فيما بينهم. 3- اعتماده على أعضاء فريق من الطلاب يقومون أحيانا بدور المعلم، وهذا أيضا يخالف ما تعود عليه الطلاب خلال مراحل تعليمهم، فقد تعودوا على عدم الاكتراث بالموقف التعليمي عند غياب المعلم. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تناولت هذه الوحدة المحاور التالية: المحاضرة، المناقشة، التعلم والتعليم النشط، التعليم التعاوني. وقبل نهاية هذه الحلقة، يسعدنا أن نطرح عليكم تساؤلات سوف نتطرق إليها في الحلقة القادمة، وهي: ما هي أنواع القراءة ووظائفها؟ ماذا تعرف عن القراءة الفاعلة؟ ما أنواع المشكلات القرآنية؟ كيف يمكنك مقاومة النسيان؟ نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات التعلم الذاتي. تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأكبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.